الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الرابعة، هل الماهية المهملة هي ألا بشرط القسم أو أنها ألا بشرط المقسم أو أنها شيء آخر؟ وفي البدء وقبل الإجابة عن هذا السؤال لا بد أن نشير إلى مقدمة، وهذه المقدمة بحثها المظفر في أصوله بشكل مفصل، وكذلك بحثها الشهيد الصدر في الحلقة الثالثة أيضا، وبحثها الأعلام عموما في الأصول. وإنما أشرت إلى أصول المظفر والحلقة الثالثة بالخصوص لأنهما كتابان درسيان، وقد تكون مررت على ما ذكرا في كتابيهما. ومن هنا نقول بأن هناك خمسة أنحاء للحاظ الماهية، النحو الأول هو لحاظ الماهية بما هي هي، بمعنى أن النظر مقصور على ذاتها وذاتياتها ولم يلحظ معها شيء آخر. وهذه هي التي تسمى بالماهية المهملة، باعتبار عدم ملاحظة أي خصوصية معها. ومن هذا القبيل مثلا ما يقال الإنسان حيوان ناطق، حيث اقتصر في ملاحظة الماهية وهي الإنسان على النظر إلى ذاتياتها كالحيوانية والناطقية. النحو الثاني ملاحظة الماهية مع شيء خارج عن مقام ذاتها وذاتياتها. فتلاحظ مع ذاتها وذاتياتها ومع شيء زائد، وهذا الشيء الزائد هو عنوان مقسميتها للأقسام التي تندرج تحتها، وهذا ما يسمى بالماهية على نحو لا بشرط المقسمي، حيث تلحظ الماهية لكن معها شيء زائد وهو عنوان المقسمية لما يندرج تحتها من الأقسام الثلاثة: ألا بشرط القسم والبشرط شيء واللا والبشرط لا. النحو الثاني: ملاحظة الماهية بذاتها وذاتياتها مع شيء زائد، وهو تجردها في وعاء العقل عن جميع الخصوصيات والعوارض، وأن لا وعاء لها إلا العقل، ولا تلحظ بما هي في الخارج، وهذه هي التي تسمى بالماهية المجردة، وبحسب الاصطلاح الماهية بشرط لا، وهي التي أيضا تسمى بالكلي العقلي، حيث تلحظ الماهية بما هي في العقل فقط كالجنس والنوع والفاصل والعرض الخاص والعرض العام. النحو الرابع: ملاحظة الماهية بذاتها وذاتياتها مع شيء زائد كملاحظة وجود خصوصية معينة في الماهية كخصوصية العلم في الإنسان، وهذه هي المسمات بالماهية المخلوطة، وبحسب الاصطلاح الماهية بشرط شيئين، حيث تلحظ الإنسانية مع خصوصية العلم. فتنطبق بالتالي على خصوص الإنسان الذي فيه هذه الخصوصية. وأما إذا كانت الخصوصية وأما إذا كانت الخصوصية هذا مطلب مهم ركز عليه لأنه مهم في فهم الاصطلاح وأما إذا كانت الخصوصية الملحوظة مع الماهية خصوصية عدمية كعدم الفسق مثلا، حينما يلحظ الإنسان مع عدم الفسق فهذه دقة، وإن عبر عنها بالماهية على نحو اللابشاط، على نحو البشاط لا، لكن هذا اصطلاح أصولي وليس اصطلاحا فلسفيا. فالماهية بشرط لا خاصة بالكليات العقلية كالنوع، الجنس، الفصل، العرض العام، الخاص. وأما ملاحظة الماهية دقق بشرط عدم خصوصية معينة في الخارج كعدم الفسق فهذه تندرج ضمن بشرط شيء بحسب الاصطلاح الفلسفي، بشرط الشيء بحسب الاصطلاح الفلسفي، وإن كان أصوليا يدرجونها ضمن البشرط لا. فالتفت لذلك جيدا جدا، فلا تسألني بعد ذلك وتقول كيف قلتوا ما قلتوا، نقول لم نقل مولانا، الأصول واحد، الفلسفة والحكمة واحد، فلا يختلط عندك المصطلح الأصولي عن المصطلح الفلسفي، دير بالك. وإذا ما توجهت عد هذه الدقيقة وركز عليها. النحو الخامس مولاي، ملاحظة الماهية بذاتها وذاتياتها مع خصوصية زائدة، وهذه الخصوصية عنوان الإطلاق والإرسال، وهذه هي المسمات بالماهية على نحو الله بشرط قسمي. فإذا لوحظت ماهية الإنسان مطلقة مرسلة من دون ملاحظة عدم شيء معين أو خصوصية معينة سميت بالماهية على نحو الله بشرط قسمي. واضح الكلام؟ هذه هي المقدمة، وهذه المقدمة كما ذكرت لك مرت عليك وموجودة في أصول المظفر وموجودة في الحلقة الثالثة، وبينتها بهذا البيان الذي أفاده سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه في المحاضرات جيم 4 صفحة 510 إلى 511. فإذا اتضح ذلك نقول بأنه يوجد قولان في حقيقة الماهية المهملة. القول الأول ما ذهب له المشهور من الأصوليين وتبعهم المصنف على ذلك، بأن الماهية المهملة التي قلنا بأنها هي التي وضع لها اسم الجنس عبارة عن النحو الثاني من هذه الأنحاء الخمسة، وهو الماهية على نحو ألا بشرط المقسم يا مولاي. إذن فلا فرق بين الماهية المهملة وبين الماهية على نحو ألا بشرط المقسم. هذا القول الأول. القول الثاني، ما تبناه جمع من الأعلام والمحققين كسيدنا الخوئي أعلى الله مقامه الشريف في المحاضرات في نفس المصدر الذي أشرنا إليه، وهو طبعا الذي تبناه المظفر في أصوله وأيضا الشهيد الصدر في الحلقة الثالثة، وهو أن الماهية المهملة ليست هي الماهية على نحو لا بشرط المقسم، ولا الماهية على نحو لا بشرط القسم، بل الماهية المهملة قسم آخر مستقل، وهو النحو الأول من الأنحاء الخمسة التي أشرنا إليها. والشاهد على ذلك الوجدان، فإن الوجدان حينما يحلل الماهية ويلحظها فإنه يلحظ الماهية على هذه الأنحاء الخمسة التي أشرنا إليها. ففرق إذن بين النحو الأول وهو الماهية المهملة والنحو الثاني وهو الماهية على نحو لا بشرط المقسم، والفرق هو أن الماهية المهملة يقصر النظر في على يقصر النظر على ملاحظة ذات الماهية وذاتياتها فقط من دون ملاحظة شيء زائد وهو عنوان المقسمية. وهذا بخلاف النحو الثاني وهو الماهية على نحو لا بشرط المقسم، حيث تلحظ الماهية بذاتها وذاتياتها مع خصوصية زائدة وهي خصوصية المقسمية، وأن هذه الماهية مقسم تندرج تحتها أقسام ثلاثة، لا بشرط قسمي، بشرط لا، وبشرط شيئا. فالصحيح إذن هو القول الثاني، أن الماهية المهملة ليست هي الماهية على نحو لا بشرط المقسم، خلافا لما ذهب له المصنف تبعا للمشهور. واضح الكلام يا مولاي؟ هذا هو الكلام في النقطة الرابعة. النقطة الخامسة، ما هو الدليل على أن اسم الجنس وضع للماهية المهملة سواء كانت هذه الماهية المهملة عبارة عن الله بشرط المقسم كما هو القول الأول، أم كانت هذه الماهية المهملة قسم مستقل وليس راجعا إلى الله بشرط المقسم؟ ذكر المصنف دليلين على أن اسم الجنس كلفظ الإنسان أو كلفظ إنسان، إنسان موضوع للماهية المهملة. على نحو لا بشرط المقسم بحسب مبنى المصنف وليس ألا بشرط القسم أو بشرط شيء وهو العموم والسريان. الدليل، وهذان الدليلان موجودان مرة عليك حتى في الحلقة الثالثة. الدليل الأول، لو كان اسم الجنس موضوعا للماهية مع لحاظ خصوصية العموم والسريان يعني بشرط شيء، أو حتى مع لحاظ خصوصية ألا بشرط للزم من ذلك أن يكون اسم الجنس دالا على معنى مركب من جزئين، الجزء الأول ذات الماهية مع العموم مثلا، أو مع اللا بشرطية، والجزء الثاني اللحاظ، وبالتالي فيلزم عند استعمال اسم الجنس على المصاديق الخارجية كاستعمال لفظ إنسان على زيد تجريد اسم الجنس من معناه الذي وضع له وهو اللحاظ أو العموم والسريان أو العمومية البدنية مثلا بناء على أن اسم الجنس موضوع للعموم البدني يعني للوحدة، وهذا معناه أن استعمال اسم الجنس يكون استعمالا مجازيا
حيث إنه استعمل بعد تجريد عما وضع له، فهو موضوع مع قيد اللحاظ وجرد عن هذا القيد، أو أنه موضوع مع قيد العمومية والسريان، أو قيد البدنية والوحدة، فجرد عن ذلك ثم استعمل بعناية التجوز في هذا المصداق الخارجي، مع أننا بالوجدان لا نشعر بالمجازية ولا نشعر بالتجريد ولا نشعر بالحاجة إلى علاقة مصححة للاستعمال المجازي بين المعنى الحقيقي وهذا المعنى المجازي. واضح إن شاء الله؟ خب، طبعاً إحنا أضفنا بعض الأمور لأن المصنف أقحمها في الكلام من العمومية والبدنية إلى آخر، فالتفت. الدليل الثاني وهو أنه لو كان اسم الجنس موضوعا للماهية بشرط العموم والسريان، أو على نحو لا بشرط، فلازم ذلك عدم صدق اسم الجنس وهذه الماهية على الأفراد والمصادق الخارجية. والسر في ذلك هو أن اسم الجنس بناء على ما ذكر من أنه موضوع للماهية على نحو لا بشرط القسمي، أو على نحو بشرط شيء مثلا، يكون كليا عقليا، وذلك لأخذ قيد ذهني في معنى اسم الجنس، وهو قيد اللحاظ الذي هو قيد ذهني، وبالتالي فيكون موطن هذه الماهية المستفادة من اسم الجنس العقل، ولا تقبل الصدق على الخارج، وذلك لأن مناط الصدق والانطباق على شيئين في الخارج هو الاتحاد في الوجود بين الشيئين، يعني بين اسم الجنس إنسان والمصداق الخارجي وهو زيد، فاسم الجنس وهو إنسان لو كان موضوعا للماهية على نحو لا بشرط القسمي، بل حتى لو كان موضوعا على نحو لا بشرط شيء، يعني بشرط العموم والسريان مثلا، أو
بشرط الوحدة مثلا، فبالتالي لما صح حمله على فرد من أفراده الخارجية، لأن صحة الحمل منابها الاتحاد في الوجود، وما كان في الذهن يعني المعنى الموجود في الذهن والمقيد بقيد الذهني لا يقبل الانطباق على الخارج. وبكلمة أخرى نقول بأنه لو كان اسم الجنس إنسان موضوعا مثلا للماهية على نحو لا بشرط القسم، فهذا القيد الذهني أوجب تقيد الماهية بكونها ذهنية، فحينئذ لا يصلح ما في الذهن وهو إنسان المقيد باللحاظ الذهني للانطباق على هذا المصداق الخارجي وهو زيد، مع أننا بالوجدان نشعر بالانطباق، وهذا شاهد على أن اسم الجنس لم يوضع للماهية على نحو لا بشرط القسم، يعني على نحو أخذ اللحاظ قيداً، بل اسم الجنس وضع للماهية المهملة حتى عن اللحاظ. وكذلك أيضا نقول بأن اسم الجنس دقق لم يوضع للماهية بشرط العموم والسريان أو بشرط البدلية والوحدة، وإلا لما صدقت ماهية إنسان على زيد، فلا يصح أن يقال زيد إنسان، وذلك لأن ما أخذ فيه العموم والسريان لا يصدق على الفرد الواحد، إذ لا يصدق على زيد أنه إنسان أخذ فيه الشمولية والعموم والسريان لأنه فرد واحد، فلا يصدق على جميع الحصص للإنسان. كما أنه دقق مولاي مطلب دقيق، كما أنه ما أخذ فيه قيد البدلية يعني إنسان على نحو البدل لا ينطبق على زيد الخارجي، لأن زيد الخارجي ليس هو عبارة عن حصته وحصة أخرى على نحو البدل، بل زيد الخارجي لا يحكي إلا حصته ولا يحكي حصته وحصة غيره وغيره وغيره على نحو البدلية. إذا فالصحيح هو يا مولاي المرتجى كما يقول المصنف أن الماهية المهملة أن اسم الجنس موضوع للماهية المهملة بنحو لا بشرط المقسم، لا على نحو لا بشرط القسم أو على نحو بشرط شيئان، لهذين الدليلين، لأنه لو أخذ اللحاظ فيلزم التجريد وبالتالي يكون الاستعمال مجازا، أو أنه لا ينطبق ما في الذهن على ما في الخارج، مع أن هذا خلاف الوجدان، لكن يمكن الملاحظة دقق مولاي على ما أفاده المصنف بأنه حتى لو قلنا أن الماهية المهملة عبارة عن الماهية على نحو لا بشرط المقسمين، فهذه قد أخذ فيها اللحاظ ولو كان لحاظ مقسميتها، وبالتالي ما دام قد أخذ فيها اللحاظ فيكون اسم الجنس دالا على معنى مركب من جزئين، ذات الماهية ولحاظ المقسمية، فلا يصح بالتالي استعمال اسم الجنس في المصادر الخارجية إلا بعد تجريده يعني اسم الجنس عن اللحاظ، فيكون الاستعمال مجازيا، وهذا خلاف الوجدان. بل يمكن أن يقال كما ادعى المصنف أنه سيكون المعنى لاسم الجنس ذهني، والذهن لا يقبل الانطباق على الخارج. إذن فالصحيح ما أفاده سيدنا الخوئي أعلى الضابقان بأن الماهية المهملة ليست هي إلا هي، مقصور النظر فيها على ذاتها وذاتياتها، ولم يؤخذ فيها أي شيء آخر حتى اللحاظ، وإلا لزم أن يكون المعنى مركب من جزئين، وبالتالي يلزم المجاز، وهو نفس الإشكال الذي ذكره المصنف، ويلزم عدم الصدق على المصادر الخارجية كما ادعى المصنف. إذن فما فر منه المصنف وقع فيه، فلاحظ ودقق وتبصر جيدا جدا. النقطة السادسة وهي: هل الكلي الطبيعي هو نفس الماهية المهملة، أو أن الكلي الطبيعي ليس هو نفس الماهية المهملة؟ ومن هنا يتضح السؤال يا شيخ علي عقيل، أين بحثنا عن الكل الطبيعي؟ والبحث في هذه النقطة يا مولاي ومرتجاي يبتني على التسليم بوجود الكلي الطبيعي، كما ذكرنا ذلك في درس 141 في صفحة 743. وأما لو أنكرنا وجود الكلي الطبيعي كما أنكره البعض كقول عبد الله في حاشيته، اليزدي ولا عبد الله اليزدي في حاشيته، فحينئذ لا نحتاج للبحث عن هذه النقطة، وهذه النقطة يا مولاي هي التي سنبحثها في الدرس القادم إن شاء الله، نشير إليها ونكمل بقية البحث. لكن الآن طبق معي العبارة حتى سيد فاضل يرتاح لتطبيق العبارة مولاي. قال: وبالجملة الموضوع له اسم الجنس هو نفس المعنى وصرف المفهوم الغير ملحوظ معه شيء أصلا، لكن هذا مقصود الماهية على نحو لا بشرط المقسمي، مو مقصود ما ذكره سيدنا الخوئي، والدليل ما ستلاحظه الآن إنها فرق بين القسم والمقسم الذي هو المعنى بشرط شيئين وصرف المفهوم الغير ملحوظ معه شيء أصلا،
الذي هو يعني الذي هو المجهول يعني المعنى بشرط شيء ولو كان ذاك الشيء يعني لم يلحق معه شيء ولو كان هذا الشيء المجهول هو الإرسال والعموم البدلي والعموم البدلي أكد العموم البدلي يعني هذا التعبير غير صحيح لا يخلو من شيء لأن العموم البدلي غير الإطلاق البدلي على كل ولا الملحوظ معه عدم لحاظ شيء مع العبارة فيها ما فيها عليها ما عليها الذي هو الماهية أدى بشرط القسمين إذن فالذي وضع له اسم الجنس نفس المعنى وصرف المفهوم الغير ملحوظ مع شيء لم يلحظ معه بشرط شيء الذي هو الإرسال أو العموم البدلي ولم يلحظ معه عدم اللحاظ الذي هو اللا بشرط القسمي معنى ذلك أن منظور مصنف إلى اللا بشرط المقسمي هذا مقصود كما قال الشراح لكن سيد الخلوري أشكل خب وضحنا الآن هذا القول الأول القول الثاني بينا أن الماهية أن اسم الجنس وضع الماهية المهملة والماهية المهملة نحو آخر غير الله بشرط المقسمي وغير الله بشرط القسمي وغير بشرط شيئا الآن جينا إلى مولاي إلى النقطة الخامسة الدليل على أن اسم الجنس وضع الماهية المهملة على نحو الله بشرط المقسمي بحسب دعوى المصنف أو بحسب أو على نحو آخر كما دعاه سيدنا الخوي ذكر دليل دليل أول وذلك لوضوح صدقها يعني الماهية بما لها من المعنى بلا عناية التجريد عما هو قضية الاشتراك والتقييد فيها يعني بدون أن نجردها من العموم والسريان أو البدلية هذه إذا كانت بشرط شيء أو حتى تجريدها عن اللحاظ إذا كانت على نحو لا بشرط كما لا يخفى مع بداهة هذا بعضهم مع بداهة اعتبر تتمة الدليل الأول بعضهم قال لا هذا دليل ثاني لكن هو تتم مع بداهة عدم صدق المفهوم دقة يعني إنسان بشرط العموم على فرد من الأفراد إنسان مولاي أو أفضل نجعله هذا الدليل الثاني هذا الدليل الثاني أنسان إنسان لا يصدق على زيد إنسان الذي أخذ فيه إنسان مع العموم والسريان أو إنسان أخذ فيه البدلية لا يصدق على زيد الخارجي مع بداهة عدم صدق المفهوم بشرط العموم على فرد من الأفراد ما يصدق لأن زيد لا يمثل إلا زيد لا يمثل إنسان بشرط العموم كما أن زيد لا يمثل إلا زيد لا يمثل إنسان على نحو البدلية وإن كان يعم كل واحد منها بدلا أو استيعابا يعني في الذهن يعم لكن في الخارج ما يعم نعم مفهوم إنسان في الذهن يعم العموم البدلي مثلا أو العموم الشمول لكن في الخارج ما يمكن الصدق خب وكذا المفهوم اللا بشرط القسمي وهذا الكلام كما يأتي في بشرط الشيء يأتي في اللا بشرط القسمي فإنه كلي عقلي مولا لا موطن له إلا الذهن لا طبعا في كلام في تعبير المصنف كل عقلي الكل العقلي عندهم خصوص النوع الجنس الفصل العرض العام والخاص هذا الذي يسمى كل عقلي يعني الماهية التي وجودها فقط في الذهن هذا الذي سميناه في الأنواع في الأنحاء الخمسة بشرط لا لكن المصنف توسع سماه كل عقلي لأنه يوجد فيه لحاظ ذهني لا موطن له إلا الذهن لا يكاد يمكن صدقه وانطباقه عليها بداهة أن مناطه يعني مناط الصدق الاتحاد بحسب الوجود خارجا مع أن هذا في الذهن وهذا في الخارج كيف يتحدان فكيف يمكن أن يتحد معها ما لا وجوده إلا ذهنان تتمة النقطة السادسة أن الماهية هل هي الكل الطبيعي أو لا ستأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.